كن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه هي الحلقة السابعة في مدارسة العقيدة الطحاوية، وبعد أن فرغنا من الكلام حول العقيدة في الله تبارك وتعالى وشرح أحد ركني الشهادة، شرح معنى لا إله إلا الله، سنحلق إن شاء الله في هذه الحلقة مع الركن الثاني، ومع الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة بعنوان عقيدتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فأرعنا الأبصار وأصغوا بالأسماع لنسكب في القلوب من محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. معي أخي وحبيبي في الله دكتور أحمد صدقي، أهلا وسهلا ومرحبا.
يا مرحبا وأهلا وسهلا، يا مرحبا بك شيخاني. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، آمين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة، وأسأل الله أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. وبعد أن تكلم الإمام الطحاوي عن مقدمة مختصرة في توحيد الله عز وجل وقال: نقول معتقدين بتوفيق الله في توحيد الله، إن الله واحد لا شريك له، إلى آخر ما قال، قال في نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. اللهم اجعل على كلامنا نورا وضياء من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا.
قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. إن، لأنه عطف ذلك على أول الكلام لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فهذه الجملة معطوفة على أول المتن، وإن محمدا عبده المصطفى. الكلام في مبحث النبوات، هذا الكلام مطول في كتب الاعتقاد، ومن أهم من شرح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، وهو كتاب ضخم يحتوي على مسائل كثيرة جدا في هذا الباب. وإن محمدا عبده المصطفى، أولا نقف مع اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم تسمى بأسماء عدة، وهذا لشرفه، فكل من تسمى بأسماء كثيرة هذا يدل على تعدد المزايا والخصائص والفضائل. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم إن محمدا هنا ترمز إلى العدد والكمية، أنه من حيث الحمد، من حيث عدد الحمد لله، من عدد الكمية هذا الحمد، فهو محمد هنا مبالغ في حمد الله تبارك وتعالى. أما اسمه أحمد فهذا من حيث الوصف والكيفية، يبقى الفرق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد والكمية هو خير الحامدين وهو أكثر الحامدين صلى الله عليه وسلم. أما من حيث طريقة الحمد، كيفية الحمد، صفة الحمد، فهو أحمد البرية صلى الله عليه وسلم،
أفضل
أفضل الحامدين هنا من حيث الوصف، هنا من حيث الكم. هذا من حيث التفريق بين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم واسمه أحمد، وبهما جاء القرآن. ورد في القرآن اسم النبينا صلى الله عليه وسلم محمد في 4 مواضع، وورد اسمه أحمد في سورة الصف في موضع واحد.
رسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
أحمد ورسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى غير ذلك. اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن اسمه في التوراة المتوكل، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صحاب بالأسواق. اسمه في الإنجيل في لغتهم يسمى الفارقليط، بمعنى أحمد. الفارقليط. وسمى نفسه صلى الله عليه وسلم بأسماء، فقال أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا المقفى، أنا نبي التوبة، نبي الرحمة،
نبي الملحمة.
كل هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم.
طبعا الشيخ الكريم، هذه الأسماء في التوراة والإنجيل قبل التحريف.
نعم، قبل التحريف.
وإلا فمن يبحث عن هذا اللفظ الآن لا يجده.
أنهم
حرفوه حتى لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذر الناس يؤمنوا به.
يذكرون أن في
إنجيل بعض الأنجيل
ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم بصفته، بصفته ذلك. هذا من حيث أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. أول فائدة من اسمه صلى الله عليه وسلم، ويجعلوها هكذا الآن، أن تكثروا من حمد الله عز وجل. واعلموا أن الطريق إلى الله جل وعلا لا يتحرك فيه إلا بذلك، لأن شكرتم لا
أزيدنكم.
فكلما شكر العبد ربه تبارك وتعالى وحمد ربه وفق للدرجات العالية. أما إذا لم يكن كذلك، وقليل من العباد كذلك الذين يشكرون نعمة الله عز وجل، فيقعون في آفة الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفر، وإن محمدا عبده المصطفى. معنى العبودية.
تمام. قبل أن ندخل معنى العبودية، يعني إذا إحنا ممكن نأخذ نصيبا من اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في صفات ربنا سبحانه وتعالى، إن صفات الجمال يحاول العبد أن يتحلى بها قدر المستطاع.
وربنا الحميد. ربنا المحمود سبحانه وتعالى على جلاله.
فإذا يمكننا أن نأخذ من صفة الله الحميد ومن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه محمد صفة الحمد وكثرة الحمد لله تعالى.
ولذلك افتتح بذلك القرآن الحمد لله.
أي نعم.
بارك الله فيك. العبودية.
العبودية معناها هو تمام الحب مع تمام الذل. تمام الحب مع تمام الذل. من اجتمع فيه هذان الوصفان، تمام الحب لمن يحب مع تمام الذل لمن يحب، فهذا هو العبد حقا. وهو مأخوذ من الطريق المعبد، أي الممهد الميسر الذي لا يجد الإنسان صعوبة في المشي عليه ولا السلوك فيه. فالطريق المعبد هذا يؤخذ منه معنى صفة العبد للإنسان، وكذلك معنى صفة العبد لنبينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من الصالحين من عباد الله عز وجل يوصفون بوصف العبودية، يعني بوصف تمام المحبة لله عز وجل وتمام الذل لله سبحانه وتعالى. هذا الوصف هو أشرف وصف يوصف به إنسان على الإطلاق، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم به في مقامات كبيرة، مقامات عالية. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله عز وجل في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا مقام عالي، مقام شريف، وهو مقام الوحي والنبوة، سماه عبدا في هذا المقام. تبارك الذي نزل الفرقان، في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه أيضا في المقام العالي ومقام المعراج، الإسراء والمعراج، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
فأوحى إلى
عبده ما أوحى. هذا يعني في مقام الوحي،
نعم، في الإسراء وكذلك في المعراج،
نعم، في سورة النجم.
يبقى جاب في الإسراء والمعراج لفظ العبودية،
أي نعم. وأيضا في مقام الدعوة، مقام الدعوة والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل يمتدح نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لما قام يدعو إلى ربه ويأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ويأمرهم بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، سماه الله عز وجل وأضفى عليه في هذا المقام وصف العبودية. فلا وصف يلحق هذا الوصف ولا مرتبة تلحق هذه المرتبة. ولذلك العلماء لما تكلموا في درجات المحبة، المحبة لها درجات كثيرة، بعضهم أبلغها إلى 10 درجات، قالوا إن قبة هذه الدرجات وأعلاها وذروة سنامها هي درجة العبودية.
نعم
نعم. فإذا هذا الوصف هو أعلى درجة يوصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعلى وصف يحاول أي إنسان أن يتمثل به كما تمثل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان خير الناس في هذا التمثل.
نعم. فكن عبد الله، وينبغي أن تعرف أن هذه أشرف المنازل عند الله.
نعم.
فأخذنا من اسمه صلى الله عليه وسلم دوام الحمد.
نعم.
وأخذنا من صفته أن تكون أنت كذلك، وأن تكوني أنت كذلك عبد الله، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هنا لابد من التفريق اللفظي ما بين هذه الكلمات، الاصطفاء والاجتباء. ما الفرق؟ أهل اللغة يقولون أن الاصطفاء جاء من صفا، فيه معنى الصفوة، فيه معنى التصفية. علماء التربية يقولون لنا: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. كل ما تبقى حالك مع ربنا صافي، كل ما تكون انت العبد التقي النقي، لا اثر للشوائب ولا اثر للذنوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. فلما قالوا له صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي. هي دي صفة، هي دي معنى أن يكون الإنسان صافي
طيب.
طيب
زي الناس بتقول الإنسان طيب،
إنسان طيب. وإن الله طيب.
نعم.
والعبد ينبغي أن يكون هكذا طيب.
نعم.
فصفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إثم ولا بغي ولا حسد، ما فيهوش المعاني دي خالص. نعم. وصفى. نعم. فهذا، ونحن في التربية يقولون أنها تقوم على ركنين: تصفية بمعنى التخلية، وتحلية. ف إذا كان نبينا المصطفى، وهذا فيه إشارة إلى معنى التصفية، فكلما أنت كذلك كنت متبعا للمصطفى فعليك أن تصفي نفسك.
نعم.
تصفي نفسك وتخلي نفسك.
نعم.
عبده المصطفى. إيه الفرق ما بين الاصطفاء والاجتباء؟
نعم.
الاصطفاء قلنا من الصفاء، الاجتباء قالوا بمعنى الخلاصة للشيء. اصطفى يعني اختاره.
نعم.
واجتبى يعني اختصه.
تمام.
اختاره من وسط الناس جميعا، انه اصفى الخلق صلى الله.
نعم.
عليه وسلم.
نعم.
واجتباه اختصه باشياء لم يختص بها احد من قبله صلى. نعم. الله عليه وسلم. وهنا خذوا هذه الملحة والفائدة القرآنية، الله تبارك وتعالى يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم.
نعم.
لما قالش اصطفاكم؟
نعم.
هنا الاصطفاء قلنا اختيار ينتج عن أي شيء، عن صفاء النفوس.
تمام.
الاجتباء اختصاص، الله يقول لكم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اجتباكم اختصكم يا مسلمون دون البشر بأن تكونوا على دين خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم, وأن يكون دينكم هو الدين الخاتم, أن يكون رسولكم صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزة الكبرى بالقرآن الكريم. اجتباكم, فإذا حق الاجتباء المجاهدة, وحق الاصطفاء التصفية, حقها كذلك. فقال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هنا البحث بعد ذلك في لفظ النبوة, ما معنى النبوة؟ هل ثمة اختلاف بين النبوة والرسالة من حيث اللفظ, من حيث الاصطلاح؟ ما الفرق في ما بين النبوة وبين رسالة؟ نعم, سيقول ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. إذا ثم تفارق. نعم, ما معنى النبوة؟
نعم, النبوة أصلا مأخوذة من الإنباء وهو الإخبار, النبأ هو الخبر, فالنبي هو المخبر, المخبر من قبل الله سبحانه, من قبل الله عز وجل بتعاليم وأوامر وأحكام. وكذلك النبي المخبر, فهو اسم مفعول ويعني وقع عليه الإخبار وهو يوقع الإخبار على غيره, هذا معنى النبوة. وأيضا قيل إن النبوة بمعنى العلو.
نعم,
من النبوة والارتفاع, فمقام النبوة مقام عالي عن بقية مقامات الناس. وأما الرسالة فهي من الإرسال, الرسول من الإرسال, أن الله عز وجل أوحى إليه برسالة وأمره أن يبلغها. وهنا حقيقة فيه كثرة يعني اجتهادات لأهل العلم في الفرق بين النبي وبين الرسول. وحتى يعني لا ندخل في هذه التفاصيل الاختلافية كثيرا, نريد أن ننتقي منها يعني تفصيلا سهلا ويسيرا. وهذا التفصيل هو أن النبي من اصطفاه الله عز وجل واجتباه ليجدد شريعة من قبله, يعني لا يأتي بشريعة جديدة ولا بأحكام جديدة. وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة وأحكام جديدة, هذا هو الفرق الواضح الجوهري. وبعض العلماء قالوا الفرق بين النبي وبين الرسول أن النبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه, والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. ولكن حقيقة هذا الفرق يعني لا يظهر أنه قوي, لأن يعني كيف يتأتى أن يوحي الله إلى نبي بشيء ولا يأمره أن يبلغ؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة أن يختص الله إنسانا بدين أو بأوامر أو بتعاليم ولا يأمره أن يبلغها؟ فالذين يقولون إن الفرق بين النبي وبين الرسول أن النبي لم يؤمر بالبلاغ والرسول أمر بالبلاغ, هذا الفرق لا يظهر أنه فرق قوي, بل ترد عليه بعض الاعتراضات. لكن أظهر الكلام وأقواه أن النبي من جاء يجدد دين نبي قبله أو رسول قبله, أو يأتي على نفس الأوامر والتعاليم والأحكام سواء في مجال المعاملات, العبادات, الأسرة, الحرب والسلم, في أي مجال يجدد فقط ويسير على نفس الطريق ويجدده. أما الرسول فيأتي بشرعة جديدة تماما لم تكن قبله. نعم,
لما نتأمل في آيات القرآن في هذا المبحث, وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن القرآن يبين أن هناك فارق ما بين النبوة وما بين,
وده معنى احنا اتفقنا عليه قبل ذلك, أن في مصطلحات كلما تجتمع معانيها تفترق, وإذا افترقت فهي تجتمع.
إذا اجتمعت اختلفت, وإذا اختلفت اجتمعت.
نعم,
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما, نبي مكلم. وثابت عند العلماء أن آدم عليه السلام وأن شيث عليه السلام كان أنبياء ولم يكونوا رسلا, وبين الله تبارك وتعالى لنا أن هناك أولو عزم من الرسل. والعلماء يقولون أن أول من أرسل إليه نوح عليه السلام,
كما جاء في حديث الشفاعة,
كما في حديث الشفاعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث عند ابن حبان، بعض أهل العلم يضعفه والبعض يحسنه بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدد الأنبياء كانوا 124,000، وأن عدد الرسل كان 310. إذن هذا كله يبين لنا أن هناك فارق ما بين النبي وما بين الرسول. هناك من أهل العلم من يجتهد في هذه المسألة، ويمكن أن نضع فيما ذكرت أخي الحبيب نضع تعريفا لهذا وذاك. يقولون مثلا أن النبي هو من أوحى الله له أو إليه بشرع لنفسه، أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين. ولاحظ هذه الفائدة علشان هناخد بالنا قوي من حكاية إيه النبي. إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء بيبقى ايه شغلتهم؟ هل يأتون بشرع؟
لا،
انما يفسرون هذا الشرع.
نعم.
وانما يحافظون على هذا الشرع. هم يتعبدون اولا لانفسهم.
تمام.
يعني كما هي رسالة النبي.
تمام.
ثم هم بعد ذلك الى قوم موافقين
في امتهم
اتباعا، علماء الاسلام، فيذكرون ذلك للمسلمين
اتباعا،
يبددون لهم او يجددون لهم امر دينهم وهكذا. فيقول العلماء ورثة الانبياء، لانه على هذا المعنى اوحى الله اليه بشرع لنفسه، أو يبلغه لقوم موافقين،
موافقين على ما
على ما هو عليه.
نعم.
فلذلك عددهم كان كثيرا جدا.
تمام. نعم.
أما الرسل فهنا يفرقون. فيقولون أوحى الله عز وجل إليه بشرع.
نعم.
وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. وهذا ما ذكرت أخي.
نعم.
لما ذكرت أنه يأتي بشرع جديد، معنى هذا أنه بيؤتى بشرع لكن يذهب إلى قوم ليسوا موافقين.
تمام.
وإنما مخالفين له.
نعم.
لو وضعنا مجموعة من المقارنات بين النبي والرسول، هنا نقول النبي يوحى إليه. طيب، والرسول يوحى إليه. الاثنين بيتفقوا فيه.
في
الواحد. النبي يوحى إليه بشرع، هذا شرع في خاصة نفسه أو لغيره، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين. أو إلى نفسه، أما الرسول فيكون إلى قوم مخالفين. النبي يكون متابعا لشريعة من قبله.
تمام.
هنا.
نعم.
الرسول يكون قد يكون متابعا لشريعة من قبله، وقد يأتي بشرع جديد.
نعم.
وهذا غالب.
نعم.
أن يأتي بشرع جديد وقد يكون.
نعم.
قد يكون موافقا. نعم. لشريعة من قبله.
طيب.
فعلى هذا فرقنا بينهم.
نعم. تمام. هنا أيضا يعني لطيفة من لطائف نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما مات نبي تبعه نبي، فكان قادة بني إسرائيل الأنبياء كلما مات نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما مات نبي تبعه نبي. فإذا ما كانت الرسالات أو الشرائع يعني مستقلة، أو ما كانت الرسل كثيرة في بني إسرائيل بقدر ما كانت الأنبياء الذين يأتون إلى بني إسرائيل يجددون لهم أمر دينهم. وفي ذات الوقت هؤلاء القوم بنو إسرائيل في الجملة موافقون لما يأتي به النبي.
إذا استفدنا هذا.
نعم.
وعرفنا لماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل.
ورثة الرسل.
لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟
نعم.
الله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لإقامة حجة الله في الأرض هكذا. وكيف يعرف أن هذا نبي وأن هذا رسول أو هكذا؟ أيدهم الله عز وجل بالآيات والبراهين، ولا نقول المعجزات. لماذا؟ يعني في حيث التدقيق اللفظي، إنه بهذا أتى لفظ القرآن ولفظ السنة. لم يأتي بلفظ المعجزة، وإنما أتى بلفظ الآية، كما قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وكما قال الله تبارك وتعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه. فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم. إذن يؤيدهم الله عز وجل بالآيات والبراهين.
نعم.
الخصية فيها أن تعجز الناس، أن تأتي أشياء تعجز الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا المجتبى، أيده الله عز وجل بآيات وبراهين عدة، منها آيات مسموعة كانوا يسمعون تسبيح الطعام وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم وآيات مشاهدة، فرأوا ذلك فيه صلى الله عليه وسلم كما نبع الماء من بين أطرافه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيده الله عز وجل بآيات سمعوها ورأوها كما في حنين الجزع له صلى الله عليه وسلم،
وشكوى الجمل الذي كان يشتكي صاحبه.
ونحو هذا من المبحث الطويل في المعجزات أو الآيات والبراهين التي أيده ربنا تبارك وتعالى. لكن الآية الكبرى والبرهان الأعظم الذي يدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا ما سيقوله الإمام الطحاوي في آخر ذلك في بيان ذلك لما قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يعني أن أعظم ما أيد الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن. قالوا أيضا من العلامات والآيات أن أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأخباره تكون فيها ما يميزه عن غيره بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله يؤتى جوامع الكلم،
مختصر كلام مختصر له معاني كثيرة،
معاني عظيمة. وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم هو القمة الشامخة في الخلق وفي الحسن العمل بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوامره ونواهيه، وهذه الشريعة حينما إن يتأملها بعقل صريح بعيد عن الأهواء نرى أنها بالفعل هي التي تصلح الإنسان، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ففيها صلاحنا، وكل ما نهانا عنه ففيه الشر لنا، هكذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم أخباره صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء مضت ويخبر عن أشياء ستحدث في المستقبل كما هي في الآيات وأشراط الساعة مثلا، أو كان يخبر عن أشياء في زمانه كما أيده الله عز وجل في مسألة غلبة الروم للفرس مثلا: غلبت الروم في هذا الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد إلى آخر ذلك. فيخبر بأشياء ثم تحدث هذه الأشياء، وهذه آيات وبراهين على صدقه بأبي هو وأمي ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء آيات آيات وبراهين محسوسة يرونها يؤيده الله عز وجل بها وأعظمها القرآن. أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأخباره كلها تدل على صدقه، صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تأييد الله له، تأييد الله لهذا النبي أو لهذا الرسول بشكل عام،
ونصره له،
ونصره له بخلاف من يدعي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن سيدعي النبوة 30 كذابون. وبالتاريخ وبالحوادث المشاهدة والمعلومة من شأن سنة الله في أولئك أنضحض الله عز وجل وزهق هذه الأباطيل،
وأخزاهم الله عز وجل في ذوات أنفسهم وأمام الناس،
كما في شأن مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار الثقفي والقدياني وسجاح وغيرهم ممن ادعى هذه الفرية، ادعوا أنهم أنبياء وأنهم يوحى إليهم، وكان ما كان من تأييد الله لنبيه وضحض أولئك وسخرية الناس منهم في آخر الأمر.
هنا شيخنا فيه ورد في بعض هؤلاء المدعين للنبوة أنه جاء إنسان يشتكي إحدى عينيه، طبعا ذاهب لنبي في زعمه وفي زعم هذا الكذاب، فأراد أن يشفي له أو يعالج له هذه العين فعميتها جميعا، يعني هذه التي كانت تشتكي عميت والثانية عميت معها، هذا من خزي الله عز وجل لهذا المدعي النبوة الكذاب. وذهب بعضهم أيضا ليخرج ماء من بئر فكان فيها بعض الماء فغارت تماما، يعني لم يصر فيها ماء أصلا. فالله عز وجل يؤيد أنبياءه ونبيه صلى الله عليه وسلم يؤيدهم بالبراهين والآيات وينشر على الناس صدقهم، وأما هؤلاء المدعين للنبوة الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين هذه الساعة 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، الله جل يخزيهم.
قال ولا نبي بعدي. لاحظ في هذا التأمل في القرآن لما يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين عرق النحر ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قالوا هذا من فوائد اسم الله العزيز أن العزيز لا يعز عنده أحد. العزيز لا يعز عنده أحد بمعنى أصل عشان ننفي بعض الكلام اللي هو بعض التخاريف لما بعض الناس يقول لك أصلنا ليه يعني دلال على ربنا هذا ليس هكذا. الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاوين لو أتى أي إنسان وتقول على الله عز وجل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
مستحيل. هذا مستحيل
في حقه.
نعم لكن فرضا وجدلا
ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني ذبحناه.
نعم
فما منكم من أحد عنه حاجز
يدافع عنه أحد منكم.
يقول في شأن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هكذا انظر أيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون
أم يقولون
قل تربصوا
فإني معكم
فإني معكم من المتربصين. فإذا تأملنا في هذا المعنى أن العقلاء في كل زمان حتى هم هؤلاء الكفار كانوا يقولون أنه شاعر نتربص به أي نترقب به ريب المنون أنه لأنه كذاب فكل كاذب سيدمغه الله عز وجل. فقال الله قل تربص
فإني
معكم من المتربصين. هذه إقرار لهم على هذا الصدق في هذه المقولة. نعم كل من ادعى شيئا على في مقام النبوة أو غيره فإن الله يدحضه وإن الله عز وجل يزهق باطله. شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال ونبيه المجتبى ورسوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ما المعنى؟ الرسالة والرضا ومقام الرضا.
أن الله عز وجل رضي نبيه صلى الله عليه وسلم لخلقه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فكل هذا دليل على رضا الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم واختياره المصفى الكامل لهذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.
نعم حسن. ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قبل أن ندخل في مسألة ختم النبوة نحتاج إلى بيان بعض الأمور المهمة ومسائل تخص مبحث النبوات النبي والرسول ومنها مسألة عصمة الأنبياء يعني النبوة والرسالة. هل الأنبياء جميعا معصومون؟ هل معنى العصمة أنهم لا يفعلون الذنوب مطلقا؟ تعرفون أن الذنوب تقسم إلى قسمين إلى كبائر وإلى صغائر. أما كونهم يفعلون الكبائر فهذا باتفاق لا يقعون في الكبائر في كبائر الذنوب هذا مستحيل. أما الصغائر فاختلفوا في ذلك. هل قد يقع منهم هذا؟ قالوا هل يجوز عليهم ذلك؟ قالوا أولا إذا كانت هذه الصغائر تمس مسألة صدقهم يعني صدقهم في تبليغ رسالات الله فهذا أيضا محال. يعني محال عليهم بأي حال من أحوال الكذب. طيب هل إذا صنعوا بعض الصغائر التي لا تؤثر في صدقهم هل هذا قد يحدث منهم؟ قالوا هذا يجوز ولكنه غير واقع. فانتهى الأمر في النهاية لو تأملنا أن على هذا الاعتبار أن الأنبياء معصومون والله يعصمك من الناس
يعني يجوز في حقهم بمعنى الجواز العقلي
الجواز العقلي
يعني ممكن. طيب ممكن لكنه لم يقع
عندنا لم يقع. هنا إشكالية يعني مثلا في حديث الشفاعة أن الناس لما يذهبون إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول إني كذبت 3 كذبات. ايه ده بقى احنا لسه بنقول دلوقتي انه الكذب محال عليهم. وها هو ابراهيم نفسه يقول اني كذبت 3 كذبات نفسي اذهبوا الى موسى عليه السلام. قالوا اولا هذه الكذبة ليست بالمعنى الاصطلاحي الذي هو بخلاف الصدق وانما كان يسمى تعريضه في 3 مقامات في 3 احوال لما قال إني سقيم، لما دعاه القوم إلى حفل يذهب معهم فتبرر وقال إني سقيم، وقالوا هذا لا يشمل جميع الناس،
نعم،
كلنا أصحاب أسقام،
نعم،
إما في البدن وإما في القلب،
هذا تعريض،
وقالوا سقموه بما يراه من كفرهم،
نعم،
إني سقيم. وقال لهم بعد ذلك بل فعله كبيرهم هذا،
نعم،
وهذا أيضا يعني تعريضا لهم حتى يقفوا مع أنفسهم، ها هل هذا الصنم يصنع شيئا؟ والأمر الثالث أنه لما دخل مصر وكان ملك مصر يفرق بين الرجل وزوجه، فسمى سارة زوجته أخته،
نعم،
ومعلوم أنه كذلك،
نعم،
حضرتك أخي في الله،
نعم،
وهذه أختي في الله وهكذا،
نعم،
إنما فسمها كذلك، فهذا من باب إن في المعاريض لمندوح، فهذا ليس كذب،
نعم،
وإنما هذا تعريض. فإذا هذه الأشياء التي وردت في سير الأنبياء والمرسلين العلماء لهم تأويلهم فيها،
نعم،
أن ذنب أولا أو ما يقال عنه أنه بدر منهم شيء أولا كان خلاف الأولى،
نعم،
ثم ذنب تاب الله عليك منه كما في شأن آدم عليه،
نعم،
السلام،
نعم،
حيث سيدنا،
نعم،
آدم أكل من الشجرة وخالف الأمر،
نعم،
قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ألستم يا معاشر المسلمين تحفظون عن نبينا صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له،
نعم،
لم يقل سعيد بن المسيب ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، إذن كأنه لم يكن،
تمام.
وعلى هذا فإذا وقع منهم بتأويل أو وقع منهم لخطأ ما أو كذا
يعني
يغفر هذا،
هذا على سبيل الفرض،
على سبيل
لكنه
الفرض
لم يحصل، لم يقع منهم سيئة.
ما معنى بمعنى،
نعم،
السيئة بمعنى،
نعم،
ذلك، وإنما وفقوا فيها إلى الإحسان وإلى التقوى وإلى التوبة، وعلى ذلك لا يعتبر هذا. فهذا المبحث الدقيق في هذه المسألة أن الأنبياء على هذا معصومون، لا يفعلون الكبائر أبدا والصغائر التي تمس أمر من أمور صدقهم، وكذلك أما الأمور التي اختلف حولها فتاب الله عز وجل عليهم منها، فيؤول البحث في النهاية إلى أنهم معصومون، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب هل يمرضون وتصيبهم العاهات؟
نعم،
نعم يمرضون، نعم،
بل يشدد عليهم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم،
نعم،
يعني بلاؤه يكون شديدا
وأشد الناس بلاء
الله عز وجل، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، لأن المرض أو بس المرض العادي الذي لا ينفر الناس عنه، يعني معاذ الله البرص والجذام وهذه الأمراض المنفرة التي توجب نفرة الناس وبعدهم عن المريض، هذه لا تلحق بالأنبياء أبدا،
علشان، نعم، الخرافات التي تذكر في بعض الإسرائيليات من شأن أن أيوب رموه الناس في مزبلة لأنهم يعني كذا، هذا كلها
هذا
كلام باطل،
هذا من بني إسرائيل ومن يعني إسفافهم مع أنبياء الله عز وجل وعدم وضعهم في مكانهم اللائق،
إنما أشد الناس بلاء الأنبياء،
نعم،
ثم الذين يلونهم،
نعم.
طيب هل النبوة تكون في النساء؟ يعني مثلا هل كانت مريم عليها السلام هل كانت من الأنبياء يذكرون أنه لما دخل عليها جبريل عليه السلام يقولون ها ما جبريل دخل عليها وأوحى إليها أو أشار إليها بذلك؟
هذه كرامة،
نعم،
هذه كرامة ما يذكر الله عز وجل في شأن النساء كما ذكر في شأن مريم وكما ذكر في شأن أم موسى، هذه كرامات يبعثها الله عز وجل لهؤلاء النسوة، ولكن ليس في النساء أنبياء.
ما الدليل؟ الدليل على ذلك، نعم، في القرآن
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
نوحي إليهم،
نعم،
وهذا أسلوب حصر وقصر،
نعم،
ما وإلا فإذا،
نعم،
لا تكون الرسالة إلا في الأنبياء وفي لا تكون النبوة إلا في الرجال،
نعم.
طيب هل يمكن أن يكون الأنبياء هل من الجن؟ هل هناك من الجن من كان كذلك يعني أوحى إليهم؟ يقولون،
نعم،
أن ذلك عند التحقيق بعض السلف أشار إلى ذلك، يقول أنه نعم كان فيهم أنبياء،
لكن صحيح، نعم،
لكن، نعم، ابن عباس يؤثر عنه أنه قال النبوة والرسالة في الإنس،
نعم،
وإنما في الجن
النذر
منذرون،
نعم،
في الجن منذرون
يعني دعاه
نعم دعاء
دعاء يعني نعم. أو علماء أو مبلغون
مبلغون
نعم.
وإنما وليس على الصحيح
نعم.
على تحقيق أهل العلم في هذه المسألة أن الجن ليس منهم أنبياء ليس
نعم.
منهم أنبياء وإنما منهم دعاء منهم منذرين كما ورد
نعم.
في القرآن الكريم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا
نعم.
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي
نعم.
إلى رشد أو كلامهم ده كلام
نعم.
ينذره قومهم
نعم.
إلى آخره
يا قومنا أجيبوا داعي الله
نعم.
فأمنوا
نعم. طيب هل يمكن أن نسمي هذه كلها مسائل عشان ننتهي من مبحث النبوة والرسالة هل يمكن أن نقول في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أشرف الأنبياء نعم لأن الشرف هنا نسبي نسبي وكسبي يمكن أن يقال أنه أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين باعتبار وجهة حاله صلى الله عليه وسلم هذه عبارة لا تخالف معتقدنا
لكن بشرط يا شيخنا أن لا يكون المقصود بها انتقاص غيره من الأنبياء
طيب
نعم.
ندخل في هذه المسألة
نعم.
أيضا في تتمة الأمر
نعم.
مسألة المفاضلة
نعم.
بين الأنبياء وبين الرسل أو
نعم.
بين أنبياء الله ألم يأتي في كتاب ربنا تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
نعم.
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
نعم.
وأتينا موسى إلى آخره إن قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذن القرآن يقول أن هناك تفاضل
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نصفه هنا أنه النبي المجتبى والرسول المرتضى وأنه خاتم النبيين وأنه إمام الأتقياء وأنه سيد المرسلين
الله.
هكذا
نعم.
فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم ولا فخر يأتي في القرآن أن هناك أولو عزم من الرسل
نعم.
طيب هذا كله يدل على التفاضل
نعم.
ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ويقول لا تخيروا بين أنبياء الله ورسله لا تخيروا ويقول في وينهى أصحابه أن يفضلوه على يونس بن متى على يونس بن متى وعلى موسى عليه السلام ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض حال البعث فيجد موسى وهو معلق بأركان العرش ويقول لا أدري أصعق في من صعق كما هو معلوم أم أفاق من قبل أم جوزي بصعقة الطور
نعم.
أم كان كذلك فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
يقول لا تفضلوا وفي نفس الوقت القرآن يقول أن هناك تفضل ما المعنى؟
نعم. خلاصة القول في هذا في التفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأنبياء أو في التفضيل بين أي نبي وآخر أنه يجوز التفضيل بشرط عدم الفخر وعدم الانتقاص من حق المفضل عليه فنحن عندما نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم نعتقد أن بقية الأنبياء سادة نعم هو أعلاهم ولكن لا نتعصب إلى هذا بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن يفضلوه على موسى عليه السلام كانت هناك ظروف معينة بعض اليهود حلف قال لا والذي فضل موسى على سائر البشر فسمع هذا مسلم فلطم اليهودي على وجهه فجعل اليهودي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأرحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى هذه الظروف هذا الحديث أن العصبية حملت المسلم على ضرب اليهودي لأنه فضل موسى عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا التفضيل قائم بقول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقول الله عز وجل
تلك
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن بشرط ألا يكون على وجه التعصب والانتقاص أو الذم لغير نبينا صلى الله عليه وسلم من بقية الأنبياء
في شأن
نعم.
قصة يونس
نعم.
لأنه لما ورد في القرآن فيه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله
نعم.
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
نعم.
فأشبه على بعض الناس أو أشكل عليهم هذا المعنى أنه من إني كنت من الظالمين
ظلم نفسه
فظلم نفسه
نعم.
كذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يفضل على يونس على هذا
بحجة أنه اعترف بأنه ظلم نفسه
أنه ظلم نفسه أو
نعم.
نحو ذلك
نعم.
إذن هذا خلاصة الأمر في هذه المسألة. قال وإنه خاتم أو خاتم الأنبياء معنى ختم النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا العاقب ليس بعدي نبي أنا آخر الأنبياء والمرسلين وهذه العقيدة لها آثارها العظيمة جدا علينا أولا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة فإنه لا يصلح الزمان والمكان إلا بها، كما يقول بعض مشايخنا، أي أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان.
لا نقول صالحة، لا يصلح إلا بها.
لا يصلح الزمان والمكان إلا بها. وبالتالي في القرآن من القواعد الكلية التي سوف تصلح بكل حال من الأحوال إلى كل زمان، وإن اختلفت الأمور وإن اختلفت الديار واختلفت الأزمان والأعصار، فإن القرآن في بقواعده الكلية الشاملة يصلح لأن يكون هو الدستور، بل كما قلت لا يصلح أصلا الزمان والمكان إلا بهذا الدستور، دستور القرآن، خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا أن تكذيب لكل من يدعي دعوة النبوة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك 30 كذابون سيدعون مثل ذلك، فهو خاتم الأنبياء.
وحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فجعل الناس، يعني ندخل مثلا قصرا مشيدا ما بقي فيه إلا موضع لبنة واحدة لم توضع، فجعل الناس يدورون حول هذا القصر ويدخلون ويتعجبون منه ويمتدحون صاحبه، ولكنهم وقفوا عند هذه اللبنة وقالوا: ما بقي إلا هذه اللبنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع هذه اللبنة، أتم الله عز وجل به رسالة السماء إلى أهل الأرض. طيب، وتمم به النعمة على الخلق.
مسألة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان تشكل على بعض الناس، يقول سيدنا عيسى حينزل آخر الزمان، طب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه خاتم الأنبياء، الله عز وجل يخبر أنه خاتم الأنبياء، فكيف هذا؟ أولا ينزل وعلى شريعة القرآن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع عن اليهود والنصارى الجزية،
ويضع عليهم الجزية،
فإذا هذا ينزل بشريعة القرآن. ثم إنه لما ينزل يأتم بإمامة إمام المسلمين حينئذ وفيها هذه الإشارة، قال: إمامكم منكم تكرمة لهذه الأمة، هذا صحيح مسلم. فعندما ينزل ويصلي مع المسلمين يأتم بإمامتهم لإشارة إلى هذا المعنى. فإذا سيدنا عيسى لن ينزل بشريعة جديدة، لن ينزل بمنهج جديد ولا بكتاب جديد، وإنما سيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم في من بعض اللطائف أن بعض العلماء يتكلمون في صحبة عيسى عليه السلام، طبعا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني حي يعني ويموت على ذلك شرط الصحابي، فيقولون كذلك. قال: وإمام الأتقياء، معنى إمام الأتقياء
صلى الله عليه وسلم، التقوى معناها الامتثال لأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهي، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء من الأنبياء ومن الصالحين من عباد الله ومن أولياء الله عز وجل. والتقوى كما ورد أيضا هي العمل بالتنزيل، وهي الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أوفر سهم في هذه المعاني كله، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا. لما هذا المنافق قال له: اعدل في هذه القسمة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب لنفسه إنما غضب لمنزلته من الله عز وجل، ولأن الله عز وجل جعل منصب النبوة منصبا لا يجوز أن ينال ولا أن يتهم. فهذا المنافق ذو الخويصر اليماني لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم قال: اعدل، قال: إن أخشاكم لله وأتقاكم أنا. نعم،
فالوقت كالعادة يجري، ووقفنا عند وإمام الأتقياء، ولعل هذا فيه الخير أن نقف على معنى التقوى. التقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فلعلنا نكون يعني خير خاتمين لهذا الكلام حول خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حين ندعو بدعاء أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مؤتمين بالمتقين ومؤتمين بإمامة خير النبيين إمام الأتقياء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب العملي، نحتاج أن نحقق هذا المعنى، إمامة المتقين علينا أن نكون الأتقى والتقوى راجعوا فيها قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. الشكر موصول لأخي الحبيب دكتور أحمد، ربنا يحفظك. نسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياك وأن يستودع هذه المعلومات في القلوب وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طالبا علمي أقبل.